أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، حديثنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن كنز عظيم. هذا الكنز إذا استطاعت الأمة أن تنهض به وأن تربيه تربية طيبة مباركة كان لهذه الأمة شأن عظيم، وإذا أبطلت تربيته للأسف لن تتقدم الأمة. أيها الإخوة الأحباب، حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن الثروة الحقيقية التي تملكها الأمة الإسلامية. ما هي هذه الثروة؟ الثروة حقيقية هم الشباب. نعم أيها الإخوة، الشباب هم ثروة الأمة الحقيقية، هم كنزها الكبير والعظيم. ولذلك أيها الإخوة، إن الإسلام الكريم، إن ديننا العظيم اهتم بالشباب وحث الأمة على النهوض بهم وعلى تربيتهم وعلى قضاء حوائجهم. كيف ذلك؟ هو ما نبينه بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق المعلومة. أيها الإخوة، أهمية الشباب، أهمية الشباب أيها الإخوة نستطيع أن نلخصها في مجموعة من العناصر البسيطة. أول هذه العناصر أن الله تبارك وتعالى لم يرسل نبيا من الأنبياء إلا وكان شابا. تحدث الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام فقال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وتحدث عن موسى عليه السلام فقال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا وكان شابا. فأول هذه الأهميات للشباب أن هذه المرحلة هي التي اختارها الله تبارك وتعالى للنبوة وللدعوة إلى دينه. أما عن ثاني هذه الأهميات أيها الإخوة، أن مرحلة الشباب هي أخطر مرحلة يمر بها الإنسان في حياته. ولذلك أيها الإخوة، إن الإنسان يسأل عن عمره مرتين، عن عمره كاملا، ولكن الله عز وجل يخصص عمر الشباب بالسؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مرحلة عظيمة ومرحلة خطيرة ينبغي أن نستثمرها وأن نملأها بما يرضي الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، من أهمية مرحلة الشباب أن الله تبارك وتعالى يعطي الحسنات الكثيرة والأجر الكبير لمن عبد الله عز وجل في هذه المرحلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. هل تعلم معنى ذلك؟ أي الشاب الذي تمسك بدينه في وقت الشهوات المفتوحة،
الشاب الذي حافظ على نفسه وجاهدها، هذا الشاب أيها الإخوة الأحباب حينما يرى الله تبارك وتعالى في موارد الخير فإن الله عز وجل يعجب به ويفاجر به ويبادر به الملائكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وشاب نشأ في طاعة الله. أيها الإخوة الأحباب، مرحلة مهمة، مرحلة خطيرة، ينبغي للأمة بأكملها شبابا وشيوخا كبارا وصغارا أن يهتموا بها، لأنها كما قلنا هي الكنز الحقيقي لهذه الأمة. لكن أيها الإخوة، هؤلاء الشباب حتى يقوموا بدورهم فإن لهم حقوقا وعليهم واجبات. وأول حقوق الشباب على الأمة، على رجالها، على نسائها، على كل من فيها، أول حقوقهم تربيتهم، التربية اللائقة بهم. أيها الإخوة، لنا في القرآن الكريم مثال حي، هذا المثال هو هذه الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم لقمان مع ابنه. لقمان الحكيم يوصي ابنه: انظر إلى هذه الوصايا وإلى هذه المكونات التي ذكرها لقمان الحكيم، فبهذه المكونات الأساسية نستطيع أن نظهر بشبابنا. يقول الله عز وجل: ولقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول هذه القواعد المتينة التي يبنى عليها الشباب الإيمان بالله، تعظيم الله تبارك وتعالى، أن يكون الله عز وجل هو الغاية وهو السبيل، أن يقدم الله عز وجل عن كل ما سواه. ثاني هذه المراحل هي من وصايا لقمان الحكيم أيضا حينما قال لولده: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أن يربى الشباب على مراقبة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل إذا وجد في حياتنا وفي حياة شبابنا الحياة تتغير، الأمة تنهض، المجتمع ينهض. أيها الإخوة الأحباب، لأن المراقبة موجودة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. انظر إلى هذه الوصايا التالية: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعد خد ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله، ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما أجمل هذه التعاليم أيها الإخوة التي تتكامل فيها العبادة مع الأخلاق مع السلوكيات، هكذا هي جوانب التربية المتكاملة. أن يربى الشباب وأن يربى كنز هذه الأمة على الإيمان بالله وعلى عبادته، وأن تتحول هذه العبادة وهذا الإيمان إلى أخلاق ملموسة، إلى طبائع محسوسة، إلى أخلاق ناهضة بهذه الأمة. هكذا أيها الإخوة، هذا هو أول أدوار الشباب، له حقوق وهذه أول حقوق، حق هؤلاء الشباب في التربية وفي التعليم. ثاني هذه الحقوق أيها الإخوة، حق هذا الشباب في استثمار مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم، تفعيل هذه الطاقات القوية وهذه الطاقات الجبارة لا بد أن تفعل. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة المباركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع له الشباب. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، الأرقم ابن أبي الأرقم شاب يبلغ 20 من الأعوام، 20 سنة، وكانت داره أيها الإخوة الأحباب استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على سر الدعوة في مكة، فكانت داره هي الملجأ التي كان يلجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأرقم من الأرقم شاب من الشباب. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما فقط، يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيوش المسلمين، استثمار لمواهب الشباب وطاقتهم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل إلى مكة إلى المدينة مهاجرا، فيؤتى إليه بزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت كان شابا في 11 من عمره، لكنه كان شابا عاقلا فطنا ذكيا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرف قدراته ومواهبه وإمكانياته، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود، وقال له: يا زيد، تعلم لي لغة يهود فإني لا آمن مكرهم. ماذا فعل زيد رضي الله عنه وأرضاه؟ قال زيد رضي الله عنه وأرضاه: بقيت 15 يوما حتى حذقتها، حتى فهمتها، حتى تعلمتها، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرته بذلك، فكنت أكتب إلى اليهود وأترجم له ما يأتي به اليهود. ليس هذا فقط، لكنه تعلم مع العبرية لغة اليهود، السريانية، وتعلم الرومية، وتعلم الحبشية. ما الذي أداه إلى ذلك الجهد الكبير؟ إنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثمر مواهبه وطاقاته وقدراته، فكان زيد رضي الله عنه وأرضاه عنصرا فاعلا في بناء أمة الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، أيضا من حقوق الشباب استشارتهم، أن يؤخذ رأيهم، أن يؤخذ رأيهم إذا كان صحيحا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يجري برأيه، فإن الرأي ليس بالسن، إنما هو نور يقذفه الله عز وجل في القلب. أيها الإخوة، دخل شاب على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما ولي خلافة المسلمين وإمارة المؤمنين، دخل عليه شاب في وفد من الوفود، فلما دخل عليه تقدم هذا الشاب وأخذ يتحدث، فقال له عمر: أيها الشاب، أليس هناك من هو أسن منك وأقدم منك وأكبر منك؟ فقال هذا الشاب المؤمن الفاهم الحاذق، قال له: أصلح الله الأمير، إن المرأة بأصغرين لسانه وقلبه، لسانه وقلبه، هكذا أيها الإخوة الأحباب. قال له: فإذا أعطي الإنسان لسانا لافظا وقلبا حافظا حق لهذا أن يتكلم، ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة من هو أقدم منك يتولى الخلافة عنك. فقال له أمير المؤمنين عمر: نعم، كلامك صحيح، تحدث وتكلم وأكمل حديثك. هكذا أيها الإخوة الأحباب، ينبغي أن نستثمر هذه المواهب وهذه الطاقات وهذه الكنوز المضيئة في هذه الأمة الطيبة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، إذا كنا تحدثنا عن بعض حقوق الشباب فإن هناك بعض الواجبات التي تجب وينبغي على الشباب أن يفعلها، والأمر يحتاج إلى خطب كثيرة، لكن أيها الإخوة ألخص هذا الواجب البسيط في كلماته لكنه الكبير في حجمه. ما هو هذا الواجب؟ هذا الواجب أيها الإخوة هو خلق ينبغي أن يتحلى به كل شاب. ما هو هذا الخلق؟ خلق الأمل، خلق الأمل وحسن الظن لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، إن كثيرا من الشباب حينما تواجهه بعض الأزمات فإنه ينسحب من هذه الحياة ويفضل أن يتركها، وهذا أمر خاطئ. قد يكون أمر صعب، قد تكون أزمة كبيرة، لكن ليس هذا هو الحل. الحل أيها الإخوة الأحباب أن يتحلى الشباب بالأمل، بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. الحل أيها الإخوة أن يجتهد هذا الشاب في ما يستطيع أن يفعله، أن يبذل وأن يقدم، ثم يترك الأمر لله تبارك وتعالى، أن يأخذ بالأسباب ثم يفوض كل أمر إلى الله عز وجل. لو أن هذا الشاب أخذ بالأسباب ولكن لم يستطع أن يصل إلى ما يرجو وما يتمنى، أنت فعلت ما عليك، أنت فعلت ما عليك، ما عليك إلا أن تركن إلى ركن شديد وهو الله تبارك وتعالى. ولا تيأس ولا تقنط، فإن الأزمة إذا أغلقت الآن فسوف تفتح غدا. إن الموضوع الشائك الصعب إذا كان مغلقا الآن فسوف يفتح غدا. إن الله تبارك وتعالى جعل بعد كل عسر يسر، بل إن الله عز وجل من رحمته بنا أحاط العسر بيسرين، فقال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيها الإخوة الأحباب، يعقوب عليه السلام يعلمنا درسا مهما. يعقوب عليه السلام الذي فقد يوسف وبعد 80 سنة يصبر على فقد ابنه الحبيب إلى قلبه، بعد 80 سنة يفقد أخاه الآخر، ومع ذلك هل أصاب يعقوب اليأس؟ والله لم يصبه اليأس، لكنه قال لأولاده: اذهبوا فتحسسوا عن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعلمنا الأمل أيها الإخوة، يعلمنا حسن الظن بالله، حسن التوكل على الله، حسن العلاقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. أخي الكريم، قد يكون هناك أمر محبوب إلى قلبك وتسعى إليه جاهدا لكي تحصله، ولكن الله عز وجل يدفعه عنك ولا يعطيك إياه. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ ألم يقل الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم؟ اختيار الله عز وجل هو الأفضل لك دائما. كن حسن الظن لله، أكمل فيما عند الله، لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا الخاسرون، إلا المحبطون والعياذ بالله. ندعو الله تبارك وتعالى ألا نكون منهم، ولا نترك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اللهم اصلح قلوبنا الى طاعتك، اللهم اصلح قلوبنا عن معصيتك، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لن تبور، اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم الطيب المبارك ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا سددته، ولا مريضا الا شفيته، ولا قائما الا رضيته، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.